وهي قراءه من كتاب ضد التيار للدكتور مصطفى المدرس السابق للتاريخ والحضاره الاسلاميه بجامعه الازهر بالقاهره وامام جامع انس ابن مالك بالجيزه. وحنرى الليله دي الفصل الثاني من هذا الكتاب الخاص او تحت عنوان الالتحاق بجامعه الازهر. بيقول انهيت المرحله الثانويه والتحقت بجامعه الازهر طالبا لقسم التاريخ والحضاره الاسلاميه بكليه اللغه العربيه. ويواصل الحديث ويقول في السنة الأولى فوجئت بأحد الأساتذة في أول محاضرة له يقول لنا ما أقوله يسمع وما لا أقوله لا يسمع، عليكم بالسمع والطاعة وعدم التطفل بالأسئلة. أنا هبت من مقعدي وقلت له يا مولانا الشيخ كيف نتعلم وأنت لا تريدنا أن نسأل؟ قال لي من أي البلاد أنت يا ولد؟ قلت له من مصر يا مولانا الشيخ. قال اعرف ذلك لكنك من اي اقليم في مصر؟ قلت له من الصعيد يا مولانا. قال لي اذا انت حمار. قلت له وانا في دهشه نعم انا حمار لاني اتيت من الصعيد لاخذ العلم من امثالك. صمت الشيخ ومعه جميع الطلاب وكأن على رؤوسهم الطير، ثم هممت بالخروج من القاعة فقال لي قف يا حيوان ما اسمك؟ قلت له لا يشرفني أن تعرف اسمي. قال فلي وهو في حالة هواج أنا لن أتزوج أمك يا غلام حتى أطلب منك أن تخبرني باسمك، أنا أريد اسمك لأني سأقوم بفصلك من الجامعة وإلقائك في الشارع أيها السافل. قلت له ما هذا أيها الشيخ؟ أي قرآن قرأت؟ وأي إسلام عرفت؟ أليس لك إلها تخاف منه؟ أخبرني ماذا فعلت لك حتى تصدني؟ وماذا فعل لك اهل الصعيد حتى تظنهم حيوانات وحمير؟ تركت القاعة وخرجت مسرعا الى مكتب عميد الكلية. لأجد الباب مفتوحا. فوقفت على الباب لأجد العميد يقول لي ادخل فدخلت. قال ماذا بك؟ قلت لقد حدث كذا وكذا مع شيخنا. فقام عميد الكلية باستدعاء الشيخ الدكتور ليسأله عما حدث. فجاء وجلس بجوار العميد وقال له هذا الطالب لا بد ان يفصل من الجامعه ويوقع في الشارع. فقلت له في نبرة حادة: أنت لو فصلتني من الجامعة لن ألقى في الشارع، لأن أبي يستطيع إدخالي أي جامعة ليس في مصر فقط بل في أي مكان في العالم، وأنا الآن لم أصبر على إهانتك مرة أخرى. وهو سيادة العميد يرى بنفسه ماذا تصنع معي. وقلت لعميد الكلية: أنا أتيت من بلادي كي أتلقى العلم في أكبر جامعة إسلامية في العالم، لا لأتلقى الإهانات. تأثر عميد الكلية من قولي وخاطب شيخنا قائلا: معلش يا مولانا، مصطفى طالب مهذب وطيب وهو مثل أولادك ولا يقصد شيء، وأنت تعرف الشباب. فقال لي مولانا الشيخ: والله في سماه لن يشفع لك إلا سيادة العميد. بعد ذلك أمرني العميد بالجلوس وأمر بإحضار كوبا من الشاي، وقال لي: لشنا الشيخ الدكتور في منزلة والدك، والابن يجب ألا يضيق بوالده عندما ينتهر. مضى هذا اليوم، بعده التزمت الصمت وعدم التعليق على أي قول، لكن هذا الموقف جعل جميع الطلاب في الكلية علاوة على الأساتذة يعرفونني، وكانوا يقولون: هذا هو طبع أبناء الصعيد، وهم لا يقبلون بالإساءة ولا يخافون من أحد. وإلى هنا ينتهي هذا الفصل بتاع دخول مصطفى والتحاق بجامعة الأزهر وما حدث له في السنة الأولى، ونريد أن نناقش هذا الجزء. وحتى نكون منحصرين في المناقشة، أفتح بعض الأمور علشان خاطر تدور حولها المناقشات. ما رأيك في الحوار الذي دار بين مصطفى وفضيلة الشيخ الدكتور في السنة الأولى من الجامعة الأزهرية؟ هل تتذكر اللي قال الدكتور؟ وهل تتذكر ماذا قال مصطفى؟ طيب، مدخل آخر: ما رأيك في كلام فضيلة الشيخ الدكتور إير أمام العميد للطالب؟ وماذا كانت إجابة مصطفى؟ وهل هذا معنى؟ آخر: ماذا كانت نتيجة هذا الموقف اللي حصل بين الدكتور وبين الطالب بالصف؟ ماذا كانت النتيجة؟ ثم عموما تعليق: هل هذا يليق من أستاذ دين وشيخ فاضل؟ ممكن يحصل في المدارس الابتدائي والإنزام يعني من مدرسين ومثل كذنين بالدين، لكن ما مدى ارتباط هذا برجل وصل إلى قمة المراتب الدينية حتى أصبح دكتور حامل دكتوراه في أصول الدين؟ وهل هذه من سمات الإسلام؟ من سمات الإسلام كيف يتحلى بها أو يتسخ بها شخص بهذا المقام الكبير؟ عموما الامر محتاج الى مناقشه وابداعي الاراء. ولو كان معانا حد من اخواتنا المسلمين يقدر يدافع عن هذا الموقف او يجمله، يا ريت يقولنا على وجهه النظر او وجه العمله الاخر عشان خاطر نقدر نبلع هذا الكلام. الاخ حبيب وصل عشان ياخد المايك. الاخ حبيب على التكست، ايوه ارفع ايدك يا اخي حبيب لو سمحت علشان خاطر اعرف انك انت سامع وعندك امكانيات انك انت تاخد المايك. لو سمحت ترفعني. يس اوكي. معاك المايك اخ خالد. انت سمعت المناقشات بتاعتنا وإدارة المناقشة فيها. معاك المايك. شكرا لك يا كيرن واسف على التاخير. سلام ونعمه للجميع. وزي ما ذكر اخ كيرن يا ريت ان احنا نعلق على هذا الموضوع. ناخد اول مشاركه من اخ ديزاينر. اتفضل مايك معاك. اخ ديزاينر مايك معك. طيب اون ذا واي. اتفضل المايك معك. طيب شكرا يا اخ حبيب. انا المناقشه دي تمت في جامعه الازهر. انا بدوري بتسائل ما هي جامعه الازهر؟ ما هي جامعه الازهر؟ وهل نحن عقبات مصر ما زلنا نتبع جدنا ونحن طاغرون الدليل ان احنا بندعم جامعه الازهر دفيع الضرائب؟ السؤال الثالث يعني كم ميزانيه الازهر؟ لا يبقى السؤال الاول ايه هي جامعه الازهر؟ واحنا كعقبات مصر بندفع جدنا ما زلنا حتى يومنا هذا ونحن طاغرون باننا ندعم جامعه الازهر؟ السؤال الثالث كم ميزانية الأزهر؟ طبعا أنا عارف السؤال أسئلة صعبة جدا إنما يمكن نستفيد أو حد يكون قاعد في الروم يقدر يساعدنا ويقدر يجاوبنا على هذه الأسئلة وشكرا. شكرا لك يا أخ جراندي واي على استفساراتك وإن شاء الله يكون فيها رد. ونتمنى من احد الاخوه المتخصصين او العارفين بجامعه الازهر ممكن ان هو يساعدنا في الرد على هذا الاسئله. اخ هاند اتفضل المايك معك. مفيش صوت يا اخ هاند. مايك معاك مرة ثانية. حاول تجرب مرة ثانية. مايك معاك. برضه ما فيش صوت يا اخ هاند. يا ريت تعمل ريستارت وتدخل ثاني ودورك مخدوم. ذا بلاك ستون اتفضل المايك معاك.
سلام المسيح للجميع. الحقيقه استفسار هو نفس استفسار العديد. انا بشوفه دلوقتي ما هواش دي جامعه للتعليم الدين الاسلامي او للارشاد وتخريج الدعاء، يعني بشوف في كليات اخرى. فهل يا ترى هذا المبنى الضخم الذي يستهلك المليارات سنويا ويجذب اليه الناس من كل الحمله للدين الاسلامي وإن كانوا حتى لا يعرفون العربية التي تتكلم بها الدولة الموجودة في الجامعة. فهل من حقنا نحن كمسيحيين نتكلم هذه اللغة وندفع الضرائب في هذه البلد أن ندخل مثلا في كلية تجارة الأزهر، طب الأزهر، هندسة الأزهر وخلافه، لأن الموضوع غير مقتصر على الدين فقط، ليس شهادة دينية. الشيء الثاني يعني أخلاق دكتور جامعة الأزهر الحقيقة تدل على أن هذا الدكتور عديم الأخلاق، أنه يهين شاب فوق 18 سنة أو في هذا العمر يعني أمام الجميع يعني. فهل كان هذا السبب فصل الأزهر من وزارة التربية والتعليم؟ لأنه أنا شايف الدكتور الحقيقة ما عندوش رائحة التربية يعني. فهل لهذا السبب فصل الأزهر من وزارة التربية والتعليم؟ هم عديم التربية. أنا الحقيقة عريت الكتاب فعلا قبل كده، ومع الأسف وقفت في هذه الوقفة، لأنه المفروض إنه هو رجل تربية ورجل تعليم. أتفضل المايك معكم وسرعة لطالب.
شكرا لك يا أختنا على مشاركتك ومداخلتك. الأخ أبو علي، أتفضل المايك معك.
شكرا اخ حبيب، ورب يباركك اخ سيردن وكل الناس الموجودين اخ ماهر. انا الحقيقه كنت متوقع ان في احد الاخوه كان يسال عن الازهر. اولا بالنسبه لبعض المعلومات، الاخ مصطفى اللي ضد التيار عارف معرفه شخصيه، وعارف كمان انه الازهر المعلومات المسؤوله هي عباره عن بعض المعلومات الموجودة هناك في الأزهر. يعني الأزهر مبني من خلال ثلاث فترات، وما فيش ولا فترة منهم تعتبر فترة إسلامية، لأنه الأزهر أولا الجزء الأول من الأزهر هو مبني بأعمدة، وهذا هو الأزهر الموجود في الحصين، ومبنى بأعمدة 366 عمود، وهذه الأعمدة مسروقة من معابد الأقصر وأسوان، وكمان في بعض الأعمدة اللي هي مسروقة من الكنائس في مصر الصعيد، وهذا شيء معروف. وفي ست أعمدة من الأزهر هي أعمدة تعتبر أعمدة نحاسية، من النحاس والداخل من الرخام. في داخل الازهر موجود يعني او اللي هي ممكن تكون قاعه الدراسه القديمه، هي اصلا ايضا مسروقه من معبد يهودي اللي هو او الكنس او المجمع اليهودي. وحتى الان توجد في الازهر اربع نجم داوود، كل نجمه الى اتجاه الاولى الى الشمال الشرق الغرب والجنوب. وهذا شيء معروف، انا اخذت اعصاياتهم بنفسي وكنت موجود في الازهر عده مرات. كمان بنلاحظ انه الازهر في ايامنا هذه يصدر ما يعادل 200,000 شخص سنويا للدعوه كاملا، يعني انه مزعجيه الازهر ليست بقليله الحقيقه، يعني يمكن يكون اكبر ميزانيه تبشيريه، او ما نقدرش نقول تبشيريه لانه كلمه بشاره هي الحسن، وما نقدرش نقول انه الاسلام هو مبشر يعني، ولكن اكثر حمله اسلاميه لاجبار الاخرين على الدين العمل. بالنسبه للطريقه اللي كان بيتحدث فيها الشيخ، هذا هو شيء يعني طبيعي، لانه له اسوه حسنه في رسول الله اللي هو معرفش، وقال له معرفش هو العميد حتى قال له معرفش هو حمار، بس برضه خده زي ابنك يعني. اتفضل من يكون معاك.
شكرا لك يا ابو علي على هذه المعلومات، وشكرا لمشاركتك سواد كريستيان. اتفضل المايك معك. شكرا حبيبي. طيب انا حبيت اقول يعني الشيء اللي سواه الشيخ هذا اللي بالازهر ما هو مستغرب على اخلاق المسلمين حتى مشايخهم نفسها. يعني اقول لك عندنا هنا مثلا الهيئه هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الموضوع طبيعي بالنسبه له يجب هز اي واحد كذا في السوق، وطبعا تعرفون عندنا الاسواق يعني ممنوع دخول الشباب يعني بس عوايد هذا شيء، فهو يحاول يتسيد ويمسك ناس ويستفزهم ويستهزئ فيهم عشان بس ينفعلون ويحط فيهم حركه يعني. بس الحقيقه كلامه يعني ذكرني بموقف صار على ايام الدراسه. انا اذكر الاول يعني كان في طبعا كان وقت الصلاه من الدوام الرسمي يعني صلاه الظهر، فلما جاء وقت صلاه الظهر صلينا على وقتها، وبعدين بعد الصلاه جابوا واحد قدام الطلبه كلهم، وكان اللي ماسكه واحد مطوع ويعني قاعد يتكلم ومنفعل ما ادري ايش، وهذا كان مقتدئ في الحمامات يعني على وقت الصلاه ما كان بيصلي، وهو يظن انه مختبئ من الله وما ادري ايش وقاعد يهزئ فيه وما ادري ايش كذا، بعدين قال انه بينجلد وجلد 10 جلدات على كل يد يعني قدام الطلبه كلهم. من بعدها الطالب خلاص ما عاد جاء المدرسه، يعني صار موضوع المدرسه يعني زي ما تقول فضيحه. انا ما ادري كذا يعتبر تدمر مستقبله ولا بيقعد يدور مدرسه ثانيه بس عشان تخاف سواها واحد مطوع يعني، ولا بس ما هي غريبة على أخلاق المسلمين، وهي فعلا كل هذه الأخلاق مساقة من رسول الإسلام، يعني كل هذه الأشياء مساقة من رسول الإسلام، فهم لهم رسول الإسلام أسوة حسنة يعني. شكرا حبيب مايك.
شكرا لك أخي سواد كريستيان، وشكرا لمشاركتك، وحقيقة أنك أنت بعد نور الأشرق في قلبك وأنك تقول كلام مثل هذا الكلام بالتأكيد تغير كبير وعمل نعمة كبير في حياتك، الله يباركك ويحافظ عليك. الأخ فريد تفضل المايك معك.
شكرا سلام معك، والحقيقة أحبك أشارك بس بجمعية بسيطة اللي هو الشيخ المشاكل الدكتور مصطفى. الحياة جايزة على أنا الحق اللي أنا كنت عايزة أقولها هي دي أخلاء الإسلام، وزي ما كنا بنلاحظ في الروم هنا كل واحد مسلم بيجي يتناقش مع المنصة يشتم ويتنطط ويضرب ويهرب على طول، فالحقيقة دي الصورة الواضحة للإسلام، وإن كل حاجة في دكتور في الأزهر دي يعني بيمثل الأزهر الكثير للأزهر، بيوري أعماق الأزهر من جوه، بتشوفها قدام الناس الدكتور مصطفى تشوفها إن لا أخلاق ولا دين ولا أي حاجة في الإسلام، وده مش شايفين شيطان وسد ولعن في قلب كلية إسلامية والمفروض فيها الدين هو اللي يكون مسيطر، وطالما الدين مسيطر الراجل يشتم ويكمل هذا الكلام، لأن الإنسان بيتبع رسول الرسول كان شوف. أنا بفكر على صاحب الفرصة ليا، والحال عندي ترنيمة حلوة اسمها غيرنا يسوع، أنا حبيت أقولها يعني في الفترة الصراحة يعني من تحت أمرك. شكرا يا حبيبي.
شكرا لك يا حبيبي على مشاركتك، و خليك جاهز في الفاصل نقدر نحط الترنيمة اللي انت مجهزها. اخي هيومن اونلي تفضل المايك معك.
شكرا يا اخي. سلام لجميع الاخوة والاخوات من جميع الاديان والجنسيات، كلنا على قدر المساواة. الحقيقة انا اتكلمت جدا لما سمعت الكلام دوت، ده بيعكس الحالة اللي وصلت ليها مؤسسة الأزهر من الإنهيار، ويبدو فعلا أن الأزهر حاليا ما بقاش الأزهر المصري، لا ده الازهر اللي هو التابع للفكر الوحداني. لان الحقيقه الازهر تاريخه لو بنشوف الازهر من 100 سنه وتاريخه اللي بنسمعه دلوقتي مش هو ازهر الشيخ محمد عبده اللي دعا للمواطنه ودعا ولا الشيخ الرشيد رضا الدافع الدفاع الدستانيه عن حريه المراه ودعا الى ان المراه تاخد دورها وكان المدافع الاول عن قاسم امين. ولو تتبعنا الانهيار اللي وصلت ليه مؤسسه الازهر لمصر فعلا الازهر وصل الى حاله مؤسسه جدا حاليا وان هو ده بيردد في الضراء افكار والفكر الوحدادي. ولو ان الازهر استمر على الصحوه بتاعته اللي كانت من 100 سنه اكيد كنا وصلنا الان للدوله العلمانيه وللفكر العلماني ووصلنا الى المواطنه مش المأساة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. لكن الحقيقه دي لا تعطي في اخوات المسلمين الكلمه دي كلمه يعني صعبه على الناس ان يقال ان هذا بيعكس اخلاق بسرعه. شكرا معك.